أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
يعني بعض الناس الذين يهمهم إتقان دلالة هذا الحديث يقولون قوله فوالله لئن قدر الله عليه، يقولون هي مثل قوله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني لئن ضيق الله عليه، أو هي كمثل قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، لن نبتليه ولن نمتحنه ولن نضيق عليه. واضح؟ فهذا في الحقيقة يفسد معنى الحديث، لأن معناها يصير فوالله لئن ضيق الله عليه ليضيقن عليه. نعم، يقول شيخ الإسلام ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد المدعى وحرق الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريفه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد. هو السبب في هذا كله حتى يعني يظن أنه ذلك والعياذ بالله سوف يعجز الله أن يجمعه ويعيده ويحاسبه. وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله، انظر هذه الفاء أنها جاءت مترتبة على ما قبلها، فوالله لئن، يعني أنا أمركم بذلك حتى لا يقدر الله، حتى لا يجمعني الله، فوالله لئن قدر الله علي وعلى جمعي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقب الأولى، وهذا يدل على أنه سبب لها، هذه الفاء السببية، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا لم يفعل ذلك لم يكن في ذلك فائدة له. وقال الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله، وكلام الحافظ ابن حزم في هذه المسألة هو سجن في حلوق يعني الذين ينحون منح عدم الإعذار بالجهل في هذه القضايا. يقول ابن حزم فهذا إنسان جاهلا إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإصراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لئن قدر علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قال وهذا تأويل باطل، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن عليه. وأيضا لو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنا، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. فهذا من الأحاديث المشهورة في هذا الباب. من أهل العلم من استشكل المغفرة لهذا الرجل مع إنكاره البعث والقدرة، حتى قال بعض العلماء إنما قال ذلك الرجل هذا في حال الدهشة وغلبة الخوف عليه حتى ذهب هذا الخوف بعقله لما يقول. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشة وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يكن قاصرا بحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والزاهر والناسي الذي لا يؤاخذ بما صدر منه. وقال الخطابي ردا على من يعني تأول هذا الحديث على غير وجهه، قال فإن قلت كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء، قلت ليس بمنكر، إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب، وحيث قال من خشيتك علم منه أنه رجل مؤمن فعل ما فعل من خشية الله، ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذلني، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. يعني هذا يعني من أشهر الأدلة التي استدل بها من عبر بالجهل في قضية في قضايا الأصول أو قضايا الإيمان، ومعظم كما ذكرنا خطها بقضايا العقيدة. من نفس هذا الباب الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وقنع عليه، يعني انقلب رجع من البيت فوضع رداءه وقنع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد جرقت، فأخذ رداءه رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت رجعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري. هي شكت أن الرسول عليه السلام يعني لما اطمأن إلى أنها قد نامت إنما خرج يعني يريد أن يعني كأنه يذهب إلى أخرى من أمهات المؤمنين. تقول: فجعلت رجعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فأطاف قام فأطال القيام. البقيع مداخل المسلمين في البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع عليه ثلاثة ثم انحرف وانحرف لما حسد أنه على وجه الرجوع من حيث جاء، فلما انحرف انحرفت هي أيضا وغيرت اتجاهها، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرول وأحضر وأحضر، يعني ايه التردد النفس بسرعه يعني في الصف، واحضر واحضر، فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت، فارادت ان ايه الا يعني تهرب منه حتى لا يشعر بذلك، فاضطجعت على الفراش بسرعه، فطبعا نتيجه الاضطراع في الجري كانت تتنفس بمعدل يعني سريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجدها على الفراش وصدرها يعلو ويهبط في التنفس، قال: مالك يا عائشة حشي راضية؟ قالت: لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته حكت له ما حصل. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله؟ أظننت أن الرسول عليه السلام يعني يضيع حقك؟ أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله؟ قالت: قلت: مهما يكتب الناس يعلم الله؟ قال: نعم. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد وغيره. الحقيقة هنا في هذا الحديث موضع الشاهد عندما نحتج به أيضا في المسألة التي نحن نصنع بها هو السؤال الذي في آخر الحديث، قالت: مهما يكتب الناس يعلمه الله، هل كل ما يكتمه الناس في قلوبهم يعلمه الله؟ قال: نعم. فبعض العلماء فهموا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تعلم هذه الحقيقة، كانت تجهل هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، يعني وهي أن الإنسان مهما كتم في قدره فإن الله يعلم ذلك. هذا موضع الشاهد، ولكن في الحقيقة يعني في النفس شيء من هذا الاستدلال، لأن يصعب جدا أن نتصور أن أم المؤمنين رضي الله عنها وهي التي تربت في بيت أبي بكر ثم كانت في بيت النبوة هذه الفترة من الزمان ثم تجهل مثل هذه الحقيقة التي يعني ينطق بها القرآن صباحا مساء في جميع المحافل وفي الصلوات وفي كذا، فقد يبعد هذا الحقيقة هذا الأمر ولا يكون هذا السؤال على حقيقته، لا يكون هذا السؤال على حقيقته ويؤول عن ظاهره، لكن يعني نظرا أن الذين قاموا بهذا من كبار أئمة الإسلام وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو الذي استغل بهذا الحديث على هذه المسألة، فيكفينا صحة الدعوة وإن لم تستقم له الدلالة، يعني المسألة نفسها وهي الآثار بالجهل في هذه الأمور وإن كانت من أمور العقيدة ثابت، إلا لو فك هذا الاستدلال فهناك أدلة أخرى كالحديث الذي ذكرناه آنفا وما سيأتي إن شاء الله. لكن قد يحصل نزاع في الاستدلال نفسه لا في صحة الدعوة. ومن هنا نتلو عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل، هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها، لأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وأن الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. فهذا فيما يتعلق بهذا الدليل والكلام فيه. من هذه الأدلة المشهورة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني كل الأسلحة للتبرك، يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السلم، كنتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. فقال يعني قال بعض العلماء إن هذا الحديث إنما هو في مسلمة الفتح الذين كانوا حديث عهد بالإسلام ولم يكونوا قد تلقوا قدرا كبيرا من التربية النبوية ولم يتعلموا كل أمور التوحيد، فحينئذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها كما يفعل المشركون سواء بسواء أو سواء بسواء، فما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليهم حد الردة، فإنما علمهم ما جهلوه، علمهم ما جهلوه وأخبرهم أن ما سألوه يعني هو مما يحدث عقيدتهم، وهو نفس ما سألت أو مثل ما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام، فكفر مقالتهم ولم يكفر أعيانهم. من هذه الأدلة حديث ربعي ابن فراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يبرى ما قيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال قلة ابن ذخر لفريقة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا قيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، يدرس يعني تنحي معالمه وتضيع، كما يدرس وش الثوب يعني حينما يصبح الثوب خلقا تضيع الألوان والرسوم التي فيه، كذلك الإسلام بمرور الوقت يحصل زمن غربة وجهل عظيم بالدين، حتى يصل هذا الأمر إلى أن الناس لا يدرون ما صلاة، ما هي الصيام، ما هي أصلاه والصلاة، ما الصدقة، ما النسك. ثم قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن سوف يرفع من الأرض، يرفع من الصدور ولا يبقى منه آية في الأرض، وتبقى طرائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. الشيء الوحيد الذي يبقى لهم هو أنهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها،
فقال سنة ابن زفر مثل ما يقول هؤلاء الذين لا يعبرون بالجهل في مثل هذا، ما تنفعهم أو ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك ولا ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، كررها عليه ثلاثا، ثم رد حذيفة أيضا بثلاث مرات، فقال يا سنة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا أيضا دليل على الإعذار بالجهل حينما يلقى العلم ويفشو الجهل، ولا يبقى للإنسان للناس شيء يعلمونه من الإسلام غير كلمة التوحيد، فهم يجهلون القيام والصلاة والصدقة فضلا عن بقية أركان الدين. ولهذا استدل به من لا يكفر تارك الصلاة بقوله تنجيهم من النار. من هذه الأحاديث ما رواه عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. نعم. طبعا بالنسبة للحديث الماضي حديث حذيفة هو يبين القدر الأدنى من النجاة، القدر الأدنى من النجاة، ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم مع ما هم فيه ليسوا من المشركين، لأنها تنجيهم من النار كما بين حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبعض الناس دفعوا هذا الاستدلال وقالوا كيف يعني نقول إن هؤلاء الناس يعني هؤلاء الناس إنما كانوا معذورين لأن القرآن رفع، القرآن رفع وما بقي منه شيء. نقول نعم، لكن ما زالت الموضع بل ما زال قائما، وهو أدنى ما ينجي الناس من النار، أدنى ما ينجيهم، الحد الأدنى من السباب ما زال موجود وهو الإقرار بهذه الكلمة، فمن أجل ذلك تنجيهم من النار. وفي حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، فلو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، وهي على قتب يعني ظهر الجمل لم تمنعه. وبعض العلماء قالوا أنه كان يفهم هذا الحديث على ظاهره، إن معناها أن لو كانت المرأة على قتب لا تمتنع من زوجها، لكن جاء التفسير بما هو أشد من ذلك، يعني أن المرأة لأن العرب كانوا إذا كانت المرأة يعني على وشك الوضع وتعثرت الولادة كانوا يرون أن جلوسها على الجمل على قتب أو على الجمل فإن هذا يسهل الولادة، فجاء التفسير بما هو أشد، ف يعني يا ويل النساء النواشد اللائي يستهن بطاعة الزوج وأداء حقه. فأنظر هنا قال: لو سألها نفسها هي على قتل، يعني ولا هي في حالة الوضع حينما كان يجلس النساء العرب تجلس على القتب من أجل تسهيل الولادة في اعتقادهم. المهم يعني يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في ضمن ذكره لفوائد هذا الحديث، يقول: وفيه أن من سجد جاهلا لغير الله لا يكفر، من سجد جاهلا لغير الله لا يكفر. و قد يؤر على هذا الاستدلال أن السجود على أنواع، السجود على أنواع، وربما يعني وجدوا أدلة في القرآن تبين ذلك، مثل ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام هناك سجود التحية والإكرام، وربما مثلا استدلوا بقوله بقول في سورة يوسف عليه السلام: فخروا له سجدا، سجود الإنحناء أو التحية وليس سجود العبادة. على أي الأحوال أيضا هذا يتدل فيه هذا الخلاف الذي أشرنا إليه. أيضا مما استدل به على ما نحن نصدق به حديث ربيعة بنت معوذ بن عطاء رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائنا وبدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. هذا رواه البخاري. كأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمرهن بأن يعزلن عما يقولن من نسبة علم الغيب يعني الغير الله عز وجل إلى أمرهن بأن يرجعن إلى ما كنا يقولن مما ليس فيه هذا. هذا نوع من التعليم وإبطال هذا الاعتقاد الكافري. ويعني أجاب الفريق الآخر الذين لا يعذرون قالوا إن هذا الحديث هذه كانت جويريات يعني صبيات صغيرات غير مكلفات نعم. وبعضهم قال إن المقصود بهذا يعني يعلم ما في غدي عن طريق إخبار جبريل عليه السلام بالوحي. والله تعالى أعلم. هناك استدلال آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ردا ما شاء الله وحده. فاستدل به أيضا من يعذرون بالجهل في هذه الأمور، وإن كان الله على هذا الاستدلال أيضا يكون فيه ضرر، فإن كل إنسان يقول مثلا توكلت على الله وعليك أو يعني أرجو التيسير من الله ومنك وهكذا، فهذا لفظ يوهم الندية والمساواة. وبين صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك أن يعطف الإنسان بثمة لا بالواو، لأن ثمة تقتضي وجود الطراق والتأثير في الرتبة، فهذا هو المخرج. فكأن هذا حتى لو سمي شركا سيكون شركا عمليا وليس شركا حقيقيا أو شركا أكبر، فقد يكون أيضا في الاستدلال لهذا الدليل نظر أجعلتني لله جدا ما شاء الله وحده. أما نصوص العلماء في هذه القضية فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. طبعا قد تلاحظون أننا ما أخذنا وقتا كثيرا في ذكر الأدلة من القرآن، لأن كما سبق من قبل معظم الذين يتكلموا في قضية العذر بالجهل وانتشروا للإعذار بالجهل حقيقة يستدلون بأدلة لا علاقة لها بالمسألة تهمنا. نحن قلنا نحن يعني هذه الأدلة تدل بها هي في عموم الناس وفي الكفار الأصليين، أما قضيتنا فهي في رجل مسلم دخل في الإسلام وارتكب فعلا من أفعال الشرك وهو يجهل أن هذا شرك، لم يبلغه أن هذا شرك ولح. فهذه هي القضية. فعامة الذين يتكلمون في العذر الرجال يستدلون مثلا بقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وغيرها من الآيات التي سبق قبضها للتفصيل كقوله مثلا عبد عز وجل يعني ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومثلا مثل قوله تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير آخر الآية. كذلك قوله عز وجل وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الشاهد من هذه الآيات في الكفار، أما موضوعنا فهو موضوع خارج عن قضية الكفار، موضوعنا هو قضية مسلم ارتكب فعلا من أفعال الشرك أو الكفر وهو يجهل أنه شرك. الفرق بين المسلم والكافر أن هذا المسلم أقر بالإقرار المجمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يبدأ الإنكار لله ورسوله عليه السلام. فالذين يعذرون يقولون إن الميثاق الذي أخذه الله يعني من قبله على ذرية بني آدم كما جاء ذلك الأحاديث والآية طبعا في سورة الأعراف يكفي. وفريق آخر قال واستدل ايضا يعني بان الانسان فطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصرانه او اذنه العقل يهدي ايضا الى التوحيد. والجواب عن هذا يعني كله ان الله عز وجل لم يكن هذا الامر، ان هذه الاشياء لا تثبت لا تثبت تفضلا من الله عز وجل او حسب الانسان عليها حسب تبلغه الحجه المثاليه كما بينا، ولم يعول الشرع كذلك لا على الميثاق الاول ولا على يعني الفطره او العقل، وانما اوقف العذاب حتى على بلوغ الحجه المثاليه التي كفروا تاركها. لكن من الأدلة التي استدل بها من القرآن قوله تعالى يعني على الحواريين، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى آخر الآية في سورة المائدة، فهم يعني توقف يعني من يعذرون بالجهل عند قوله هل يستطيع ربك، والقرآن أثنى على الحواريين، قالوا كأن الحواريين كان عندهم شك في قدرة الله على أن يفعل ذلك، وفي الآية أيضا أخذ ورد من حيث الاستدلال. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج عن الملة، فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا فانه يعذر بالجهل والخطا حتى يتبين له الحجه التي كفر تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضروره من دين الاسلام مما اجمعوا عليه اجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتامل كما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى صح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نخلة أو فتية أو عمل أو عمل ما شاء الله أن يعلمه دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه، فإن بلغه وصح عنده، فإن خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وإن خالفه بعلمه معاندا بالحق معتقدا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندا بقلبه أو قوله فهو مشرك كافر، سواء في ذلك المعتقدات والفتية النصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق ابن راهوي، وبه نقول وبالله التوفيق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معجل إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر علاج. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، ونعذرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا مثال عظيم. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى: فكما أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يأخذ الكفر ولا يختاره بالإجماع. وقال الشوكاني رحمه الله: لا اعتبار بما يقع من توارث عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله
من
توارث عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فهذه نصوص يعني بعض العلماء في هذه القضية. أما هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة على وجهها وماتوا، يعني ذكر العلماء أنهم فريقان، فمنهم من أطلق القول بعذرهم وأن الرحمة تشملهم ابتداء، حتى قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: بل أقول إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى، أعني الذين هم في أخاص الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلا فهم معذورون. الصنف الثاني بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالصون لهم وهم الكفار الملحدون. الصنف الثالث هم بين الدرجتين، بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا أيضا منذ الصغر أن يعني والعياذ بالله كذابا اسمه محمد، نعوذ بالله من ذلك، ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقطع بعثه الله تحديا بالنبوة كاذبة. يقول الغزالي: فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك النظر في الصلاة. فهذا كلام الغزالي في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. من العلماء فالغزالي كما واضح يعظم أمثال هؤلاء، ومنهم من قال يمتحنون في عرفات يوم القيامة، وصحت النصوص في ذلك كما أشرنا إليها من قبل، وذهب إلى القول به عدد كبير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن حزم وابن كثير والبيهقي، ونسبه أبو الحسن الأشعري لأهل السنة والجماعة، واستدلوا بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفطرة. فأما الأصم فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعض، وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات عن الفطرة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق النصوص التي تشير إلى امتحان هؤلاء في عرفات يوم القيامة: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعارضة الشاهد بعضها لبعض، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. وأجاب عمن ضعف هذه الأحاديث بقوله: إن أحاديث هذا الباب اللي هي في امتحان أهل الفترة يوم القيامة منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإن كانت أحاديث الباب الواحد متصل متعارضة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله: أما من لم يبلغه ذكره صلى الله عليه وسلم فإن كان موحدا فهو مؤمن عن فترة الأولى صحيح الإيمان لا عذاب عليه في الآخرة وهو من أهل الجنة، وإن كان غير موحد فهو من الذين جاء النص بأنه يوقد له نار يوم القيامة فيؤمرون بالدخول فيها، فمن دخلها نجا ومن أبى هلك. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا، هو أنهم معذرون بالفترة في الدنيا، فوجه الجمع بين الأدلة هو عذرهم بالفترة، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا. يبقى الكلام في بعض النقاط، منها يعني مسألة المنازعة، شخص معين يتنازع عن هل قامت عليه الحجة في هذا الشخص بعينه أو في قضية بعينها أم لم تقم. هذا في الحقيقة هو من موارد الاجتهاد والنزاع بين العلماء، فلما يعين بعض الناس شخصا بإسمه يقول فلان معذور أم غير معذور، فلان في هذه القضية بعينها قامت عليه الحجة أم لم تقم. فإذا ثبت يعني كما ذكرنا حق العذر بالجهل، فالمنازعة قد تقع في التعيين في قضية بعينها أو بالنسبة لشخص بعينه، هذا مما تتفاوت فيه التقديرات، وهو من موارد الاجتهاد أيضا بلا نزاع. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في بعض ما قال فيه أو كتبه، فقال يعني إن الشخص إذا يعني إذا دفع الحكم بالكفر على شخص معين يعتقد إسلامه ويحسن الظن به ويدفع عنه شبهة الكفر تحسينا للظن بهذا الشخص، ويكون قد أخطأ بالفعل في هذه القضية، يقول شيخ الإسلام فإنه لا يكون آثما في ذلك، بل هو مثاب لحسن ظنه في أخيه المؤمن، بل استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، واسمه معفو عن أو خطأه معفو عنه، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذا يؤكد يعني كما نكرر مرارا أن إذا كان هناك شبهة الكفر فينبغي أولى أن تدفع شبهة الكفر عن أحد المسلمين، يعني أولى من أن تدرأ الحدود عنهم بالشبهات، لأن عواقب الكفر شبه الكفر أخطر من إقامة الحد خطأ. فإذا كنا نجبنا إلى الاحتياط في إقامة الحدود، وقال عليه السلام إدراء الحدود بالشبهات، فلأن يخطئ ولي الولي يعني في العصر خير من أن يخطئ في الخطأ، فلذلك أدنى شبهة تبطل الحد ولا يقام، فكذلك أدنى شبهة ينبغي الإنسان أن يتورع ولا ينظر إلى قضية الجرأة على التكفير أنها نوع من البطولة ونوع من الشجاعة ونوع من الاعتزاز بالدين. في الحقيقة أنت ينبغي أن تخاف على نفسك أكثر مما تخاف على هذا الشخص الذي يكون محل النزاع، فهي المسألة ليس أنك راضي بكفره، لأن لابد أن تصف الكفر بأنها كفر. أما قضية الإجراءات فهذه توكل إلى أهل العلم، هذا أحوط أن توكل الأمر تجل الأمر إلى أهل العلم في الجزم عند التعليم. واضح؟ وتخاف على نفسك أنت، لأنك إذا أخطأت في الحكم بالكفر فإنها تحور عليك وترتد إليك هذه الكلمة إذا كنت أنت المخطئ في هذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمثلة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه الذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا من منزلة الأطم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يزلون على الله بالحجة يوم القيامة كما جاء في الحديث. السؤال الآخر يعني ما معنى إقامة الحجة وما شروط إقامتها؟ فمعنى إقامة الحجة أو صفة قيام الحجة كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. هذا معنى إقامة الحجة، أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. ذكر بعض العلماء أن من شروط إقامة الحجة أن تكون من إمام أو نائبه، من إنسان ذي سلطان هو الذي يبين ذلك. وقال بعض العلماء بل الواجب على كل أحد قبول الحق ممن قاله كائنا من كان. وقال بعض العلماء الحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يثقون به من أهل العلم، لأن العامة فرضهم سؤال أهل الذكر، الفرض والواجب على العامة أن يسألوا أهل الذكر، ولا شأن لهم بالنظر في النصوص أو يعني استنتاج الأحكام الشرعية منها. وقد تقوم عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخر، ولا ضابط لمن ترد إليه الفتوى بالنسبة لهم إلا التسامع والاستفاضة، وفي مثل هذا تتفاوت الاجتهادات. يعني الحجة على العامة غير الحجة على العلماء، فالعامة يكون فقط لأهل الذكر، والواجب عليهم هو أن يسألوا أهل الذكر. والغالب عند العامة أن الشخص المعتد به عندهم هو من استفاض وانتشر في المجتمع الشهادة له بالعلم وبرز أمامهم كيعني رمز العلم الشرعي والفتية وغير ذلك. في مثل هذا الأمر تتفاوت الاجتهاد، هل قامت الحجة بهذا الشخص أو بهؤلاء الناس أم لم تقم؟ لكن الحجة على أهل العلم ليست كالحجة على العامة، الحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها رجل آخر، فكم من حامل حق لا بصيرة له في إحيائه، وكم من قضية عادلة أضعها محامون فاشلون. لكن هي قضية تكون قضية حق، لكن المحامي الذي يدافع فاشل لا يستطيع أن يفعل ذلك. فكذلك يكون إنسان معه الحق لكن ليس عنده الأدوات التي تمكنه من الانتصار لهذا الحق، فبالتالي يعجز عن إقامة الحجة على هذا الحق. وفي الحقيقة إن كثير من الناس يحصلون الظن بأنفسهم بمجرد أن يعني يطلع ولو اطلاعا بسيطا فإنه يرتاب ويكون يعني ذا شبر صاحب الشبر. وصاحب الشبر هو الذي إذا تعلم بدأ تعلم أشياء بسيطة يرتاب الشبر الأول، إذا تعلم شبرا يتكبر على الناس ويختال ويغتر ويظن أنه صار شيخ الإسلام وعمدة الأناس. فإذا تعلم الإنسان شبرا آخر تواضع، فإذا تعلم شبرا ثالثا علم أنه لا يعلم شيئا. وعبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهلي. فكثير من بالذات يعني طلبة العلم الذين ليس لهم فيه خدم راسخة فإنهم يغترون ويحسن أنه يظن بنفسه أنه أقام الحجة، هو لا يحسن إقامة الحجة يكون كذلك المحامي الفاشل الذي أشار إليه. فلذلك لا ينبغي أن يجزم الإنسان بأنه أقام الحجة إلا إذا تحرر من الأهواء وتسلح بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدفع جميع شبهات الخصم بحيث لا يبقى له مدفع ابدا للحق الذي يبلغ له. فليس كل من حفظ دليلا او دليلين في مساله تقوم بمثله الحجه، بل الاصل في الحجه انها لا تقام الا بالمجتهد او بذي سلطان او امير مطاع. فهذا هو الذي عبر عن الفقهاء بالاستتابه، وهي في الحقيقه اقرب الى عمل القضاء، هي قضيه اجرائيه اكثر منها قضيه نفس العقيده. فتتبع الشخص الذي فعل الكفر هل كان معذورا ام غير معذور، جاهلا ام غير جاهل، ما تاويله، دفع هذه الشبهات، كل هذه الاشياء تقتضي وجود نوع من العلم الشرعي درجه عاليه جدا من العلم حتى نستطيع ان نجزم بان فلانا مثلا قد قامت عليه الحجه التي يكفر من فعلها. هناك بعض النصوص ايضا لشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء في قضيه عدم تكفير المعين وعدم الاجتراء على ذلك، نكتب عليكم ايضا بعضها. نبدا بكلام ابن الوزير في كتابه إثارة الحق على الخلق، يقول رحمه الله: واعلم ان اصل الكفر هو التكليف المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاء به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين، ولا خلاف أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. يقول: وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع. يقول: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلومة بالضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له. وتأول وعلمنا من قراءة أحواله أنه ما قصد التكفير، علمنا من حال أنه ما قصد التكفير أو انثبت علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة، وهؤلاء كانوا مجبرة الخلص المعروفين بالجهمية عند المحققين. نعم. وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى، يقول: أما قول بعض أهل العلم إن المتأول كالمرتد فها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة ولا قرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم الزمان بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب في البقيع، فيال الله والمسلمين من هذه الساخرة يعني الجاهية التي هي أعظم فواخر الدين والرضية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين، وأنت إن بقي فيك نصيب من عقله وبقية من مراقبة الله عز وجل وحفظة من الغيرة الإسلامية علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه: إنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة، فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان. فمن جاء كذا يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بالجهل فاضرب به في وجهه وقل له: قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطره. يقول الشيخ صديق حسن خان: وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام، فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالإيمان، وهذا منقول عنه نقلا متواترا، فمن كان هكذا فهو المؤمن حقا. وقد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجود صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل بتحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ يعني إذا نظرنا إلى أدلة مثلا تحريم الغيبة ووجود حجر عرض المسلم بأنواعها نجد أنها من أكبر الذنوب وأكبر الكبائر، كيف يكون الأمر إذا مش مجرد غيبة مثلا أن يكون على شخص مثلا فلان أنه قصير أو كذا أو كذا من صفاته أو يعني عاب ملابسه أو عاب ابنه أو عاب أي شيء يخصه، هذا من وقوع في عرض المسلم. وقال عليه السلام: إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وأرض الربا وأخطر الربا استطالة المرأة في عرض أخيه المسلم، فهذا في تعظيم شديد جدا لعرض المسلم، فكيف بالطعن في دينه اصلا والانتساب الى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في شك ان الجرأة على التكفير اكثر من ذلك، فالانسان يعني الأمر الذي يرتد فيه يعني يقول أنا أكون ما يكون أهل علم أو أنا طالب علم. أما أن يقطع من إرهاب الفكر بمثل أن يكون شخص له من لم يكفر كذا فهو كافر حتى يعني يزيل الوحدة التي يجدها المبتدع، فلا ينبغي الالتفات يعني لمثل هذه الأساليب. يقول الشيخ الزيف حسن خان رحمه الله: والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل بحق الخطاب على تجنب القدح في دينه لأي قادح، كيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة، وأين هذا المشترك على تفسير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا: كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهو أيضا في الصحيح: وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة الحجرات بقوله تبارك وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان أو يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يأخذ الكفر ولا يختاره بالإجماع. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا: إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام. والحقيقة أهمية هذا الأمر التورع بالذات في قضية التكفير يعني ترجع كما ذكرنا إلى التداعيات التي تترتب عليها والآثار التي تنتج عنها، وهذا أمر محسوس. يعني نحن لمسنا في الواقع الحي نماذج له، وكثير من الناس يعيشون مرارة هذه الحركات يعني حتى اليوم، إن منهم من وصل إلى حد التكفير يعني أئمة ما أقول يعني وصل حتى كل الأنبياء كما حكينا من قبل، حينما كانوا ينكر بعض هؤلاء أن هناك ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وجهل دون جهل وأنكروا ذلك، فاستدل بعض الإخوة يعني وظن أن الحجة تكون قاطعة تخرجهم، استدل مثل قوله قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعاند وأصر وقال إن معنى كنت من الظالمين إن يونس عليه السلام كفر ثم أسلم، وحمل على ذلك أي حديث حتى نسبوا إلى آدم أنه كفر أيضا بالذنب ثم أسلم، فالتوبة دخول في الإسلام من جديد، فهذا من الضلال والانحراف يعني في العقيدة. كذلك ما نلمسه من أثار هذه البدعة تكفير العلماء، تكفير السلف، تكفير مثلا مثل إمام البخاري، فبعض هؤلاء الضالين كفر إمام البخاري فقط لأنه قال في كتابه باب كفران عشير وكفر دون كفر، فعد هذا كفرا، كفر البخاري وكفر مسلما. وكان يقول شكر المصطفى يقول: يجوز الاستدلال بأحاديث البخاري وإن كان يكفر، الكفر ممكن يكون صادق. وكفروا أيضا يعني كثير من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من أئمة الهدى. الشاهد يعني استحلال الأعراض، استحلال الدماء، استحلال الأموال، العقوق، عقوق الوالدين كما يقع ربما إراقة دم الأب أو الأم، استحلال الفروج، يمكن امرأة بضرامتهم يأخذونها من زوجها ويتزوجها شخص آخر، فهل في جرأة أعظم من هذه الجرأة؟ هذه هذا هو شؤم هذه الدعوة الضالة، شؤم هذه الدعوة بجانب فتح باب عظيم لأعداء الإسلام في الصحفيين والإعلاميين لتشويه الدعوة والتنفير منها بحجة أن هذا هو الذي يدعو إليه هؤلاء الناس. السخرية من العبادات، تكثير الذين يصلون في المساجد لأنهم يأوون إلى معارض الجاهلية ويشاركون الجاهليين في عبادتهم، فتخيلوا دين أو يعني عقيدة أو نحلة وصل خذلان الله تبارك وتعالى لأصحابها إلى أنهم يتعبدون بهجرة المساجد، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فكان يعتقد مثلا شكر مصطفى ان جميع المساجد على وجه الارض مساجد ضراب، مساجد ضراب لا يجوز الصلاه فيها ما عدا اربعه مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد المسجد الاقصى ومسجد قباء، وما عدا ذلك فلا يجوز الصلاه فيها لانها كلها مساجد ضراب، ومن يصلي فيها فهم كافرون. واضح؟ حتى يعني بلغني انهم ايضا ان بعضهم اذا سمع الاذان، يقول هذا مكاء وتصدية المشركين، فصار تيارات الاذان ونداء التوحيد يسمى مكاء وتصدية، الذي حكاه الله عن المشركين في قوله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. فهل هؤلاء يكون عندهم دين؟ هل هؤلاء يخافون الله عز وجل؟ يراقبون الله؟ هل هؤلاء يعدون لعد ليوم الحساب حينما يعتدون على يعني شعائر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى بهذه الطريقه؟ فالشاهد ان هذه القضيه قضيه ليست بالهينه، ويترتب عليها من الاثار ما نلمسه في واقعنا من هذه المناكب. يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: ان الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي رد آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إن كان غير مستحق لهذا يعود هذا الأمر عليه أي رجع. وفي روض في الصحيح: فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجل وأكبر واعظ عن التفرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فاهتم جدا بهذه العبارة، العبارة التي يقولها الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التفرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشر، لعلها الشرك، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. نعيد هذه العبارة: فلا بد من شرح الصدر بالكفر، حتى تحكم على إنسان بالكفر لابد أن يكون شرح صدره قبل هذا الكفر، ولكن من شرح بالكفر صدره، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. هذا ما تيسر من الكلام في قضية العذر بالجهل، ونكرر ما سبق الإشارة إليه أن قضية العذر بالجهل هي قضية من قضايا الفروع ليست من قضايا العقيدة، وهي قضية من القضايا الفقهية العملية وليست من مسائل العقيدة، فيسلك مع المخالف فيها مسلك من قال بتكفير تارك الصلاة قول من قولين قال بكل منهما فقهاء، لم يصل الأمر إلى حد أن يعني يكفر بعضهم بعضا أو أن يهجره، لكن سبب الحساسية كما ذكرنا حساسية هذه القضية في مجتمعنا إنما نشأ لأن ارتبط دائما عدم العذر بالجهل بالتوسع في تكفيره، حتى وصل الأمر كما أشرنا إلى يعني تكفير عموم المسلمين وحتى الملتزمين بدينهم، ثم اختراع بعض الفرق لشروط معينة حتى يحبك فيها على الإنسان بالإسلام. ففي الغالب التساهل في هذه القضية يؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى التفكير بالعموم، تفكير الناس، وإن الأصل في هؤلاء الناس هو الكفر إلا من ثبت عكس ذلك في حقه، فيعكسون القاعدة العادلة التي تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هم يقولون البريء متهم حتى تثبت براءته. فالأصل في المجتمع أن هؤلاء الناس كلهم كفار إلا من استوفينا منه شروط معينة بحيث نحن نحكم به إسلامه. يعني هذه يعني هذا ما تيسر من القضايا المتعلقة بقضية العذر بالجهل، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من قضايا قضية الكفر والإيمان الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.